بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، سبق الكلام على الوتر وما يتعلق به من أحكام ومسائل. حكم الوتر، نعم، نعم، الجمهور على أنه سنة مؤكدة. وقته من طلوع من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، عدده أقله ركعة، وأدنى الكمال ثلاث، والكمال 11 ركعة. حكم القنوت فيه في الوتر والدليل، نعم، مشروع والدليل على مشروعيته. نعم، حديث الحسن. متى يقنت؟ قبل الركوع أو بعده؟ بعد الركوع، وإن قنت قبله جاز. هل يقنت طول السنة؟ نعم. والدليل؟ عموم حديث الحسن أن علمه يقول إذا صلى الوتر علمه الدعاء المعروف، ولم يرد تحديد في القنوت في شهر رمضان أو في النصف الأخير منه. هذا هو المشهور عند الحنابلة، أنه مشروع طوال السنة. وقيل قيل في رمضان كله، وقيل في النصف الأخير منه. إذا قنت هل يرفع يديه أو لا؟ دليل الرفع، في ايش؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت يدعو على من قتل القرى رفع يديه، هذا القنوت في النوازل، فأخذوا منه مشروعية القنوت في الوتر أيضا، رفع اليدين فيه. لما قنت رفع يديه وهو قنوت لنازلة، فكذلك يرفع يديه في صلاة الوتر. هذا من الأدلة. هل يمسح وجهه إذا انتهى من الدعاء؟ نعم، قولا، قيل لا يمسح وجهه، وهذا هو الأقرب، وقيل بأنه يمسح وجهه. وإذا كان خارج الصلاة قولان أيضا، قيل بمشروعية الرفع، فيها حديث كثيرة فيها مقال، والقول الآخر أنه لا يشرع الرفع، لا يشرع المسح، أما الرفع فنعم يرفع يديه في الصلاة وخارج الصلاة إذا دعا، أما المسح فلا، وإن مسح فلا بأس، لكنه في الصلاة أشد. نعم، لا ما كون إنسان يمسح على أن هذا سنة ما عليه دليل واضح صحيح، لكن لو فعله خارج الصلاة أحيانا فلا بأس. طيب، هل يشرع القنوت في الفجر؟ لا مو ضعيف، البخاري اي، لا هذا حديث صحيح، لكن الخلاف في معناه. قيل انه مشروع لحديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنط حتى فارق الدنيا، ابن عباس. نعم. وقيل انه غير مشروع، والقنوت في حديث ابن عباس هو طول القيام، كان يطيل القيام، يطيل القراءة عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصحيح. وإن قلت فلا بأس. هذا بالفجر، الفجر منكم الله. اي نعم، لا القنوت في النوازل هذا بحثناه، القنوت في النوازل مشروع ما عدا الطاعون عند بعض اهل العلم. نعم. من الصلاة التطوعية صلاة السنن الراتبة، والسنن الراتبة قيل هي عشر، وقيل 12 ركعة، وقيل غير ذلك. وأفضل هذه السنن الرواتب هي سنة الفجر، والدليل على أنها أفضل الرواتب قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وقول عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على شيء من النوافل محافظته على سنة على ركعتين قبل الفجر. وللحديث الوارد لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل أو وإن طردتكم الخيل، لكنه فيه مقال. فالصلاة التي تشرع لها جماعة كما تقدم أفضل من الصلاة التي لا تشرع لها جماعة. السنن الرواتب لا تشرع لها الجماعة، بل يصليها المرء منفردا، وهي بعد الوتر في الأفضلية. قال بعض أهل العلم إن ركعتي الفجر أفضل من الوتر، والأقرب أن الوتر أفضل، ويليه سنة الفجر. وقال بعض أهل العلم بل قيام الليل أفضل من سنة الفجر لقوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وهو صريح في بيان الأفضلية. ويلي سنة الفجر في الأفضلية سنة المغرب.
ثم المغرب لحديث عبيد قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة سوى المكتوبة؟ فقال نعم بين المغرب والعشاء.
ويليها المغرب لهذا الحديث وفيه مقال. قد جاء في الصحيح ما يغني عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد المغرب، والاولى فعل هذه النوافل في البيوت، ولا سيما سنة المغرب، فإن السلف كانوا يسمونها صلاة البيوت لأن لكثرة من يصليها في بيته. وراتبة العشاء البعدية سواء في الأفضلية. فعندنا الفجر ركعتا الفجر ثم ركعتا المغرب البعدية ثم العشاء والظهر سواء في الأفضلية. نعم. ثم بين المؤلف الآن الرواتب عددها. نعم.
والرواتب المؤكدة عشر، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، بقول ابن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء. كانت ساعة لا أذكر على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. متفق عليه.
والسنن الراتبة عشر: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. واختار شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم أن الراتبة للظهر قبلها أربع، فيكون عدد الرواتب اثنى عشر ركعة. وهذا هو الأقرب لثبوت ذلك في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربع وبعدها ركعتين، هذه راتبة. قد جاء في حديث أم حبيبة: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها أدخله الله الجنة. فينبغي الإنسان أن يحافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها، ولكن الأربع التي بعدها ثنتان سنة مؤكدة وثنتان سنة مطلقة، يعني ليست متأكدة لتأكد الركعتين قبلها. هذا ما يتعلق بالظهر. الظهر أربع قبلها راتبة وثنتان بعدها راتبة وثنتان سنة مطلقة. الفرق بين الراتبة والسنة المطلقة أن الراتبة يشرع قضاؤها فيما لو فات وقتها، لو لم يتمكن من صلاتها بعد الظهر مباشرة يشرع له القضاء قضاؤها. وكذلك بالنسبة لما قبل الظهر، لو فاته أن يصلي راتبة الظهر قبلها يقضيها بعدها، بعد الركعتين بعد راتبة الظهر البعدية. وقيل يبدأ بما يقضيه قبل، ولكن جاء في حديث ما يدل على أن من فاته ما قبل الظهر إذا صلى الظهر يأتي براتبة الظهر البعدية ثم يقضي سنة الظهر القبلية. إن كان يوم جمعة بدل الظهر فما راتبتها القبلية والبعدية؟ نعم. نعم. أما قبل الجمعة فليس لها راتبة قبلها، ولم يرد ما يدل على ذلك، ولكن من أهل العلم من قال إنه يشرع صلاة أربع ركعات قبل الجمعة قياسا على الظهر، كما يصلي أربعا قبل الظهر يصلي أربعا قبل الجمعة. أما الركعتان فلا بد منهما، لأن لا بد الإنسان إذا أتى المسجد يصلي تحية المسجد، فإذا صلى تحية المسجد ركعتين وزاد ركعتين أخرين فحسن. بل جاء عن جماعة من السلف أنهم يصلون إلى دخول الإمام. وفي الحديث أن المرء إذا ذهب إلى الجمعة وصلى ما كتب الله له، فهذا وقت لك أن تتنفل فيه بما شئت، تصلي ركعتين أربعا ستا ثمانا إلى آخره، تصلي ما تيسر لك، ليس فيه عدد معين لا بد من التقيد به، الأمر في هذا موسع، والوقت هذا وقت صلاة، والصلاة خير موضوع كما هو معلوم. في الحديث الآخر: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة. أما راتبتها البعدية فمن أهل العلم من قال الراتبة بعدها ركعتان، قال بعضهم بل أربع، وقال بعضهم بل ست ركعات، وفرق قوم بين صلاة الراتبة في البيت والمسجد، فإن صلى في بيته صلى ركعتين، فإن صلى أربعا صلى في المسجد صلى أربعا. وبهذا جمع إسحاق بن راهويه بين الأحاديث، لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعا، وجاء أنه صلى ركعتين، فجمع إسحاق بين الحديثين بين الركعتين في بيته والأربع في المسجد، وجمع آخرون بجمع آخر وهو أن يصلي ست ركعات. واختار بعض أهل العلم أربعا بعد الجمعة مطلقا. أما بالنسبة للعصر فليس لها راتبة، يعني قبلها، وإنما سنة مطلقة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. قد جاء في غير حديث الحث على أربع قبل العصر، فينبغي الإنسان أن يصلي أربعا قبل العصر، ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم. أما بعد العصر فهو وقت نهي لا تشرع فيه صلاة. نعم. المغرب، أما بالنسبة للمغرب فراتبتها بعدها ركعتان، أما قبلها فقد جاء في أحاديث كثيرة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون ركعتين قبل المغرب، يعني بعد الأذان، بين الأذان والإقامة، حتى إن الغريب ليظن أن الصلاة قد أقيمت من كثرة من يصليها. في الحديث الآخر في البخاري وغيره قال عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة، يعني أنها مؤكدة. وكذلك في الحديث الآخر: بين كل أذانين صلاة، والأذانان هنا الأذان والإقامة. فهذه الأحاديث تدل على مشروعية صلاة ركعتين بعد أذان المغرب. واختار هذا جماعة من أهل العلم، منهم العلامة ابن القيم في الزاد وغيره. وعند الحنابلة أنها مباحة كما في الروض وغيره، وتباح ركعتان قبل المغرب، ولكن المباح هو الذي لا يثاب عليه المرء، له فعله وله تركه، وإذا صلى فهو يثاب عليها. هذا قول ضعيف، وبعضهم يزيد: وتباح ركعتان قبل المغرب ويثاب عليها. على كل حال السنة دلت على أنه ينبغي صلاة ركعتين قبل المغرب، فإذا أتيت المسجد قبل الغروب وجلست بعد أدائك لتحية المسجد أو عدم ذلك على القول الآخر، فإذا أذن المؤذن ينبغي أن تقوم وتصلي ركعتين، وإن جلست فلا حرج. أما العشاء فراتبتها بعدها ركعتان، وقبلها ليس لها سنة راتبة بل سنة مطلقة، لعموم حديث بين كل أذانين صلاة. وأما الفجر فراتبتها قبلها، هذا هو المشروع أن يصليها قبلها، وإن لم يتمكن من ذلك فإنه يصليها إن تمكن بعد طلوع الشمس وارتفاعها، قيل رمح، فهو أفضل يقضيها بعد طلوع الشمس، وإن لم يتمكن لأن كان عنده دراسة أو شغل أو أراد أن ينام فإنه يصليها بعد الفجر، لحديث قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يصلي ركعتين بعد الفجر فقال أالصبح أربعة، فقال إنه لم يصلي ركعتين قبلها، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، فدل على جواز قضاء راتبة الفجر بعدها. هذا ما يتعلق بالنوافل، بالسنن المؤكدة والسنن المطلقة. قد قال بعض أهل العلم إن السنن غير الراتبة 20 ركعة، ذكر بعضهم أنه يصلي 4 قبل الظهر إذا انتصف النهار، وأن هذه 4 غير 4 قبل الظهر، السنة الراتبة 4 مستقلة، هرد مستقل، وجاء في بعض الأحاديث أنها تفتح لها أبواب السماء. وكذلك بعضهم ذكر أنه يصلي 6 ركعات بعد المغرب و4 بعد العشاء. والإنسان الذي يحافظ على الفرائض وعلى هذه السنن المطلقة والراتبة ويصلي من الليل ما يتيسر له حقيق بأن يدخل الباب، كما قال بعضهم من طرق الباب 40 مرة في اليوم حقيق أن يفتح له. فالإنسان يصلي الفرائض، كم عدد ركعات الفرائض؟ 17، والسنن 12، وصلاة الليل والسنن المطلقة بعد الظهر 2، قبل العصر 4، وقبل المغرب 2، وقبل العشاء، يجتمع من هذا 40 أو أكثر. ينبغي الإنسان لا يحرم نفسه الخير وهذه الصلوات. نعم. لا، إلى الظهر له أن يقضيها ضحى، راتبة الفجر إذا فاتت لقضائها وقتها، الأولى منهما أن تكون بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، والثاني بعد الفجر مباشرة. وهذه السنن يبدأ وقتها من بداية وقت الصلاة، فسنة الظهر يبدأ وقتها من دخول وقت الظهر، سنة الفجر من طلوع الفجر، فلو صلى راتبة الفجر قبل الفجر ما صح ولا ما تجزع، بل لا بد من صلاة هذه الرواتب القبلية بعد دخول وقتها، وقت كل صلاة إذا دخل وقت الظهر تصلي راتبة الظهر، والفجر أما الباقي فإنه سنة بعدية، ويستمر الوقت إلى خروج وقت هذه الصلاة. فمثلا دخل وقت الظهر تصلي راتبة الظهر، ما تيسر لك ذلك لأمر من الأمور صليت الفرض، فإنك تصلي بعد الفرض راتبة الظهر البعدية، ثم بعد ذلك تقضي السنة القبلية، ويمتد وقت قضاء السنة إلى وقت العصر. بل قال بعض أهل العلم إنه يمتد إلى أكثر من ذلك، وأن الرواتب تقضى، لكن ظاهر الأحاديث يدل على أن الوقت يمتد إلى وقت أخرى فقط. سائر النوافل تقضى ولو يعني خرج وقت الفرض، لكن ظاهر الأحاديث أن المرء إذا فاته سنة ظهر مثلا يصليها ما لم يدخل وقت العصر، فإذا دخل وقت العصر فانتهى الوقت وتكون سنة فات محلها. أما قضاؤه صلى الله عليه وسلم للركعتين بعد الظهر بعد العصر فهذا خاص به على الصحيح. نعم. إذا صلى في المسجد يصلي أربعا. نعم.
ويسن قضاء الرواتب لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر حين نام عنها، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر، وقيس الباقي. وعن أبي سعيد مرفوعا من نام عن ذكره أو نسيه فليصلي إذا ذكره، رواه أبو داود.
قضاء الرواتب والوتر. أما السنة المطلقة كالتي قبل العصر فلا يسن قضاءها. أما قضاء سنة الفجر فدليله
لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتين الفجر حين نام عنها، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر.
النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفاره نزلوا وقال عليه الصلاة والسلام من يرقب لنا الفجر، فقال بلال أنا. نزلوا متأخرين في ساعة متأخرة من الليل والفجر قريب، يعني خشي عليه الصلاة والسلام أن ينام الجميع إذا صار ما في شخص يرقب الفجر، لأنهم كما هو معلوم يصيبهم من التعب الأسفار ما يصيبهم. فقال بلال أنا، استعد بمراقبة الفجر حتى يوقظه، ثم نام عليه الصلاة والسلام ونام الصحابة. فاستند بلال رضي الله عنه على راحلته فنام، فلم يوقظهم إلا حر الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال يعني فقال بلال رضي الله عنه أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. فقال عليه الصلاة والسلام ارتحلوا من هذا الوادي، فانتقلوا إلى واد آخر قال فإنه قد أدركنا به الشيطان. فارتحلوا إلى واد آخر وأمر المؤذن فأذن، توضأوا وصلى عليه الصلاة والسلام راتبة الفجر، قبلها ثم صلى الفجر بعد ذلك، فدل على قضاء سنة الفجر. وكذا بالنسبة للوتر، كان عليه الصلاة والسلام إذا فاته حزبه من الليل بتعب أو مرض قضاه من النهار، كما في حديث عائشة قضى صلى من النهار 12 ركعة، ما يدل على أنه يقضي الوتر، لكنه يقضي شفعا لا وترا على الصحيح كما تقدم. أما بالنسبة وكذلك فاتته الركعتان بعد الظهر فقضاهما بعد العصر، هذا عند المحققين من أهل العلم خاص به عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لقضاء الباقي فإنهم قالوا به بالقياس فقط وليس فيه نص، ولكن الأقرب أن المرء يقضي سنة الفرض ما لم يخرج وقته، فإذا خرج وقته فإنه لا يقضي سنته معه ما عدا الفجر. نعم يؤذن، لكن الأذان لا يشوش به على الناس، إذا كان في البر يؤذن ما عليه أحد ما يشوش به، لكن لو كان في محل لو أذن ورفع صوته في الأذان شوش على الناس لا يؤذن بصوت منخفض. نعم إذا تركها لعذر خوف لمرض أو تعب كما في حديث عائشة. أما من تعمد الترك فمن أهل العلم من قال إذا تعمد الترك ليس له أن يقضي، لأنه تعمد ترك ذلك، قال آخر له أن يقضي لأنه قد يندم على ما حصل منه، فإذا قضاه تندم على تعمد الترك له ذلك. وينبغي فعل السنن الراتبة في البيت. نعم يأتي يجب. نعم
إلا ما فات مع فرضه وكثر، فالأولى تركه لحصول المشقة به إلا سنة الفجر فيقضيها مطلقا لتأخرها.
إلا ما فات مع فرضه فإنه لا يقضى لمشقة ذلك، لو فرضنا أن شخصا نام بعد عمل كثير واستغرق في النوم مدة يوم أو يومين، وجد من الناس من ينام هذه الساعات ثم قام، فإذا عليه إن كان يومين 10 صلوات يقضي الفرائض. والسنن الراتبة نقول لا، ما عدا الفجر فإنه يقضيها. نعم لا، إذا استيقظ في آخر وقت الفجر ما عاد بقي إلا قدر ركعتين فإنه يبدأ بالفرض، أما إذا استيقظ بعد طلوع الشمس فوقته من حين ما ذكر أو من حين ما قام، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، فبدأ الوقت وقته الآن فيبدأ بالراتبة ثم بالفريضة، ولا يقال أنه يبدأ بالفرض لأن الحديث صحيح وصريح في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالراتبة فقضاها ثم صلى الفرض بعد ذلك، لكن لو قام ولم يبق إلا قدر ركعتين نقول ابدأ بالفرض حتى توقعها في وقتها. نعم.
وفعل الكل ببيت أفضل.
نعم.
في حديث
نحو
يعني يؤخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من فات الصلاة يعني في مكان حد يغيره ينبك الشيطان فيه؟
نعم
في غرفة مثلا.
نعم نعم والله ظاهر الحديث يدل على هذا أنه غير المكان الذي نام فيه حتى طلع الفجر. نعم لا يصلى في غرفة ثانية. طيب
الحمد لله لقاتت الراتب دون الفرض وكثرت
لا لا ما هي قضاء إلا الفجر.
يعني ما له وجه تقيده بالفرض تقيده مع فرض
شنون؟
قيده هنا قال إلا ما فاته مع فرض مش بعد التقيد
أي نعم ما يتصور إلا هذا. إذا صار يصلي الصلوات كلها في وقتها يصلي النوافل معها. نعم ها؟ ايه يصلي نعم راتبة المغرب يصليها بعد العشاء ثم راتبة العشاء بعدها. نعم لا المسافر لا يشرع له ان يصلي شيئا من السنن الا سنة الفجر والوتر هذا هو الصحيح. بعض أهل العلم يرى سنية ذلك للمسافر وبعضهم يرى أنه مباح له ولكن الأحاديث واضحة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقتصر على الفرائض وعلى سنة الفجر والوتر. أما السنة المطلقة وقيام الليل وصلاة الضحى هذه المسافر فيها كغيرها. نعم
صلاه العشاء
اي نعم تقدم ان وقت الوتر بعد صلاه العشاء ولو مجموعه مع المغرب على الصحيح. نعم
وفعل الكل ببيت افضل لحديث عليكم بالصلاه في بيوتكم فإن غير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة رواه مسلم. لكن ما شرع له الجماعة مستثنى أيضا.
وفعل الكل يعني السنن الراتبة في بيت أفضل كون الإنسان يصلي السنن في بيته هذا هو الأفضل لفعله عليه الصلاة والسلام ولقوله خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال في الحديث الآخر صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا لأن المقابر لا يصلى فيها فالبيت الذي لا يصلي فيه صاحبه يكون جعله كأنه جعله كالمقبرة لا يصلي فيه. والصلاة في البيت أفضل لأمور منها لما في ذلك من الإخلاص والبعد عن الرياء ومنها أن من في البيت إذا رآه يصلي ويحافظ على السنن يقتدي به في ذلك ومنها أنه لا يجعل بيته كالمقبرة امتثالا لهذا الحديث بل يصلي فيه. فلهذه الأمور وغيرها استحب للمسلم أن يصلي السنن في بيته إلا المكتوبة فلا يجوز فعلها في البيت إلا لعذر بل الواجب أن تصلى مع المسلمين في المساجد جماعة وإلا السنن التي تشرع لها الجماعة ففعلها مع الجماعة أفضل من فعلها في البيت كصلاة التراويح فإن صلاة التراويح فعلها في البيت أفضل ففعلها في المسجد أفضل جماعة. وقال بعض أهل العلم بل فعلها في البيت أفضل. قال آخرون إن كان حافظا للقرآن ولا يتكاسل عن الصلاة في البيت، يعني لا يكون إذا كان وحده أصابه كسل، ولا تختل جماعة المسجد بتخلفه، لتوفرت هذه الشروط الثلاثة، فعلها في البيت أفضل، وإلا فالمسجد أفضل. ولكن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يدل على أنه أفضل، لأن الإنسان في الكثير الغالب أنه يكسل إذا كان وحده، وربما اقتصر على ركعات قليلة، كونه مع الجماعة أنشط له أحسن.
بالنسبة للمرأة يا شيخ،
وكذا بالنسبة للصلوات الأخرى كالكسوف والاستسقاء والعيد، كل هذه مشروعة لها الجماعة، فيصليها المرء مع الجماعة، ولا يقول يصلي في البيت أفضل، يقول هذا غلط. نعم. المرأة بيتها خير لها، مثل ما في الحديث بيوتهن خير لهن، ولكن إذا سألت الخروج إلى المسجد فإنها لا تمنع منه، لا تمنع إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهم، لكن قد يكون في المسجد فائدة من يعني موعظة أو درس تستفيد منه أو ما أشبه ذلك، فهذا يكون خروجها لهذا القصد أفضل. أما إذا كان ما يوجد فيه شيء، مجرد صلاة، فالصلاة في البيت أفضل، بل في آخر البيت وأقصاه أفضل أيضا. نعم. نعم، هذا هو الأولى. الأولى أن الإنسان يصلي في بيته النوافل، ومن ذلك الفجر. فإذا صلى سنة الفجر في البيت وأتى إلى المسجد، فإن أقيمت الصلاة واضح، فإن لم تقم الصلاة صلى تحية المسجد وجلس. نعم.
ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام.
أهو. نعم. لا، لأن الأذان الأول هذا مما فعله عثمان رضي الله عنه لما كثر اتسعت المدينة، فأحب أن يذكر الناس بكثرة التخلف، أمر بالأذان الأول حتى يذكر الناس بقرب الوقت، فلا يشرع بعده صلاة. نعم. إذا انتهى من الصلاة، إذا انتهى واستقبل بوجه المأمومي أنت. بعضهم يرى أن انصرافه يعني قيامه، لكن هذا فيه نظر، لأنه قد يبقى يختار القعود فلا يأخذ معه. نعم.
ويسن الفرض وسنته بقيام أو كلام، بقول معاوية إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نفصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم.
ويسن أن يفصل بين الفرض والسنة بفاصل من كلام أو قيام. أما كونه إذا سلم الإمام يقوم مباشرة ويبدأ في صلاة الراتبة، فهذا خطأ وخلاف السنة. قد دل على هذا حديث معاوية أنه أنكر على رجل لما فرغ الإمام من الصلاة قام وصلى بعد سلام الإمام مباشرة، فأنكر عليه معاوية ذلك وأخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالفصل بين الصلاة وسنتها بكلام أو قيام. نعم نعم. نعم بعد الفرض ولا بعد الأذان؟ ها؟ لا ما بعد الفرض مشروع التسبيح كما هو معلوم، يأتي بالذكر المشروع ثم يصلي الراتبة بعد ذلك. نعم. لا، الجمع الفاصل الإقامة، المؤذن يقيم، إذا صلى الظهر أقام المؤذن وكبر الإمام لصلاة العصر، وكذا لو أقام لو كان جمع بين العشاء المغرب والعشاء فالإقامة فاصل. نعم. ما استعان الصف لو ظهر ما يتم في كثير من المساجد، صلي في بيته والحمد لله. نعم. هذا وقت نهي، إذا صلى العصر خلاص دخل وقت النهي، لكن هذا إن كان في السفر فلا يشرع أصلا، إن كان في الحضر إذا صلىها ليس لها أن يصلي بعدها شيء، يكون دخل وقت النهي، وسنة الظهر البعدية سنة فات محلها. نعم.
لا
التراويح ولا
لا لا ظهر وقتها يعني لا التراويح التراويح على كل حال التراويح معروفة سميت بذلك لأنهم كانوا يصلون أربعا ركعتين ويسلمون ركعتين ويسلمون ثم يستريحون بعد ذلك. وكان السلف رحمة الله عليهم يطيلون في صلاة التراويح حتى إن القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات في ثمان ركعات وإن صلاها في ثنتي عشرة ركعة رأوا أنه قد خف. وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. والتراويح مما يشرع له الجماعة وقد دل على مشروعيتها فعله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام صلى ثلاث ليال في المسجد، صلى في الليلة الأولى وصلى بصلاته جماعة ثم اشتهر الخبر وصلى جماعة أكثر في الليلة الثالثة أكثر ثم إنه اجتمعوا في الليلة الرابعة حتى عجز المسجد عن أهله كثروا فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم. فهذا الحديث الصحيح يدل على مشروعية صلاة التراويح في رمضان ولا تشرع في غير رمضان. أما بالنسبة للعدد فقد اختلف العلماء في عددها، فالمشهور عند الحنابلة وكذا عند الحنفية والشافعية أنها عشرون ركعة، وذهب الإمام مالك إلى أنها ست وثلاثون ركعة بدون الوتر، والوتر ثلاث فيكون مجموع 39 ركعة. واختار قوم صلاة 41 ركعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وليس لي صلاة التراويح وصلاة الليل عدد محدود، بل من شاء صلى 11 ركعة أو 13 ركعة أو 20 ركعة ويوتر بثلاث أو 36 أو غير ذلك، كله حسن لعموم قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. قال ومن زعم أن لصلاة الليل أو التراويح عدد محدود فقد أخطأ. ذهب الإمام مالك إلى أنها تصلى 36 ركعة كما تقدم، وكان العمل في المدينة في وقته على هذا. وقال شيخ الإسلام أيضا رحمه الله إن اختلاف العدد هذا يختلف باختلاف الأحوال، قد يرغبون تطويل القراءة ولا يشق عليهم ذلك فيطيلون القراءة ويقلون الركعات، وقد يختارون كثرة الركعات وتقصير القراءة، فالإمام يصلي إما هذا وإما هذا على حسب حاله. واختار جمع من أهل العلم أن الإنسان ينبغي له ألا يزيد على 11 ركعة لحديث عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ولكن هذا لا يدل على عدم الزيادة بل الخلاف في الأول فقط. فبعضهم اختار هذا لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم ربما صلى 13 ركعة. وقوله الآخر صلاة الليل مثنى مثنى يدل على عدم التقييد بعدد معين، فالأمر في هذا واسع ولا ينبغي التشدد وكثرة الكلام في جنس هذه المسائل التي وسعها النبي صلى الله عليه وسلم. وقت التراويح من صلاة العشاء وسنتها. ما جاب عندكم؟ قيد بعض أهل العلم بذلك وهو صحيح، يصلي العشاء ثم سنتها بعدها، ثم يبدأ بصلاة التراويح كما عليه العمل إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى وقتها. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. كثير من العامة يظن أنه لا بد من غسل السبيلين في كل وضوء، وهذا غير صحيح، بل إذا بال الإنسان وتغوط فإنه يغسل السبيلين، أما إذا لم يحتج إلى ذلك فإنه يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل قدميه، يعني يغسل الأعضاء الأربعة الظاهرة هذه، هذا هو الوضوء. أما ما يتعلق بالقبل والدبر هذا تبع الاستنجاء، والاستنجاء لا يجب، لا يلزم إلا في حالة قضاء الحاجة. والله سبحانه وتعالى.